أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، فأهلا وسهلا بكم. سادة المشاهدين، الحرية كلمة لطالما شغلت الكثير من الأمم على اختلاف أديانها ومعتقداتها، وهي كلمة أخذت الكثير من جهود الباحثين حول كيفية فهمها ووضعها في مكانها المناسب، حتى أنها أصبحت في بعض المجتمعات رمزا من رموز رقي الإنسان وتفتخر بذلك، كما هو الحال في المجتمع الغربي. طبعا هذا الأمر يختلف باختلاف الرؤى التي تتناول هذه المفردة. حديث الحرية حديث طويل يحتاج إلى الكثير من الكلام الذي يوضح الأسس التي يقام عليها هذا النظام. وديننا الإسلامي هو أحد الأديان التي وضعت لهذه الكلمة أسسا معينة يعتمد عليها المسلم من أجل أن ينطلق بها في هذا المجتمع بصورة صحيحة وسليمة. فحرية الفكر والقول والعمل هي من أمهات الحريات التي يبحث عنها الفرد الإنساني، ولكن يبقى السؤال مفتوحا: إلى أي مدى استطاع الدين الإسلامي أن يكفل لأفراده الحرية؟ وهل ضمن له ذلك؟ وما حقيقة القول الذي يقول بأن الإسلام إنما هو دين يحاول أن يستعبد الإنسان ويسلب منه حريته؟ بهذه الأسئلة وأسئلة أخرى أحبتي المشاهدين، نحمل حقيبتنا متوجهين إلى ضيف البرنامج في هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. معنا في الاستوديو سماحة السيد منير الخباز، الأستاذ في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا كريما علينا. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد. وأهلا وسهلا بكم أحبتنا، دائما نحن معكم، فكونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. مرة أخرى أحبتنا المشاهدين، ها نحن معكم وفي هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. وكما قلنا لكم في بداية برنامجنا، تعودنا في هذا البرنامج أن نستضيف سماحة السيد منير الخباز، الأستاذ في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا به سماحة السيد. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. طبعا سماحة السيد، للمشاهد الكريم أنه نحن في هذا البرنامج كل حلقة منفصلة عن أختها، ولكن هناك قد يكون تمازجا يحصل بين مفهوم قد يؤجل إلى حلقة أخرى، فللمشاهد الكريم هذه الملاحظة. كما قلنا لكم في الحلقة السابقة أن قضية الحرية من القضايا المهمة التي سوف نتناولها هذا اليوم مع سماحة السيد منير الخباز. سماحة السيد، في بداية الحديث عندما نتأمل القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي يحمل الكثير من الآيات التي تتحدث في مختلف الجوانب، وخصوصا نحن نسير في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقف عند بعض المحطات. في سورة سبأ الآية 24، الله سبحانه وتعالى يقول في قضية الرزق: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. هذا الجزء الأخير من الآية يتحدث عن قضية مهمة أنا أعتبرها باعتبارها ويعتبرها الكثيرين، أن هناك فتحا لمجال واسع، أن الإنسان له حق الاختيار من هذه أو هذا الجزء الأخير. سمح السيد، ماذا تقولون في هذا الكلام بالذات، مفهوم الحرية بالذات ماذا تعني لديكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحرية هي عبارة عن امتلاك الإرادة.
نعم.
كل مخلوق يمتلك الإرادة فهو حر، فالحرية منوطة بالإرادة، والتي يعبر عنها العلماء من إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. إذن إعمال القدرة واستخدام المشيئة في أن يفعل أو يترك، هذا هو مناط الحرية في كل مخلوق، وهذا المناط لا يختص بالإنسان، فهو موجود حتى في الحيوان.
نعم،
فإن الحيوان أيضا يمتلك إرادة الفعل والترك ما لم يقصر بقاصر، والإنسان يمتلك إرادة الفعل والترك ما لم يقصر بقاصر
أيضا كذلك. نعم.
إذن مفهوم الحرية الذي ولد عليه الإنسان وخلق عليه الإنسان هو إرادة الفعل أو عدم إرادة الفعل، فامتلاك الإرادة هو الميزان وهو المقياس في حرية المخلوق أي مخلوق كان.
نعم.
وهذا أمر طبيعي تكويني في الإنسان وليس محلا للكلام. نعم.
إذن من هنا نحدد الحرية بكلامكم. نعم. امتلاك. نعم. الإرادة الكاملة.
نعم.
ما لم يأتي أو شيء قسري.
نعم.
يجبر. نعم. الإنسان أو الحيوان. ولكن الكثير يقولون الحرية مطلقة، وقليل يقول الحرية مقيدة. ماذا تقولون أنتم سماحة السيد؟ هل هي مطلقة أم مقيدة، أم أن هناك أمرا آخر بينهما؟
نحن تحدثنا عن مفهوم الحرية بشكل عام، ولكن الحرية تنقسم إلى أقسام كثيرة.
نعم.
منها الحرية الاجتماعية، ومنها الحرية السلوكية.
نعم.
وكلا القسمين، سواء قلنا بالحرية الاجتماعية أو قلنا بالحرية السلوكية، كلاهما ليس مطلقا عند جميع القوانين، وهذا ليس خاصا بالإسلام. جميع القوانين الوضعية في عصرنا الحاضر، في أي دولة، في أي قانون وضعي، الحرية الاجتماعية والحرية السلوكية مقيدة وليست مطلقة. مثلا نأتي للحرية الاجتماعية.
نعم.
الحرية الاجتماعية هناك فضاء وجود فيه أرض، فيه ماء، فيه غذاء، كل إنسان يمتلك نصيبا من هذا الوجود ونصيبا من هذه الثروة، وهو حر في اقتناص هذا النصيب. القرآن الكريم يؤكد، كما تؤكد القوانين الوضعية، القرآن الكريم يؤكد على أن الإنسان حر في اقتناص الثروة.
نعم.
خلق لكم ما في الأرض جميعا.
جميعا. نعم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
حرية واضحة. نعم.
الحرية الاجتماعية بمعنى اقتناص الثروة، أخذ النصيب من ثروة هذا الوجود ومن طاقات هذا الوجود، هذا مفتوح لبني الإنسان، ولكن كل إنسان حر ما لم يعتدي على حرية الآخر. فحرية كل إنسان هي قيد لحرية الآخر.
الآخر.
جيد. لو أن للإنسان حرية مطلقة لأكل حقوق الآخرين.
نعم صحيح.
وأكل نصيب الآخرين.
ونلاحظ
في الاستغلال وفي الاقتناص
بعض الصور الآن وبعض النماذج.
إذن أنت حر بحسب الحرية الاجتماعية، ولكن حريتك محدودة بأن لا تسلب الآخرين.
نعم.
حريتهم. هذا في جميع القوانين الوضعية وليس خاصا بالإسلام. مثلا لو فرضنا أن إنسانا أراد أن ينشئ مصنعا في وسط المدينة.
نعم.
وهذا المصنع يعتمد على طاقة الوقود، وبالتالي إنشاء هذا المصنع في وسط المدينة
في هذا المكان بالذات
يستلزم تلويث الأجواء المحيطة بالمنازل وبالحدائق وبالشرفات. هنا هل يمكن للإنسان أن يقول من أجل أن أحصل على ثروتي ومن أجل أن أنمي هذه الثروة لي حق أن أستخدم الأرض والجو بحسب ما أريد، جميع القوانين الوضعية والمدنية تقول لك بأن لك حرية في تنمية أموالك وثروتك،
ولكن
هذا اعتداء على حرية الآخرين. من حق الآخرين أن يعيشوا بيئة نقية صافية كي يتمتعوا بصحتهم وعافيتهم وسائر أمورهم،
وهو الحق الطبيعي.
حق الطبيعي،
نعم.
حتى لو افترضنا أن إنسانا الآن مثلا في عصرنا الحاضر أراد أن يطبخ على خشب مثلا في بيته، قال أنا حر، هذا بيتي وأريد أن أطبخ على الخشب في بيتي هذا، وهذا يستلزم تلويث الأجواء. إذا كانت البيوت متقاربة ومتداخلة يستلزم تلويث الأجواء والقضاء على حق الجار وحق الإنسان الآخر في أن يعيش بيئة نقية سليمة. إذن هنا أيضا يقال لا حرية لك في أن تنتقص حقا للآخر أو تعتدي على حرية الآخر، وهذا ما يؤكده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في قول لا ضرر ولا ضرار، حريتك محدودة بعدم استلزامها لوقوع الضرر على الآخرين. هذا بلحاظ الحرية الاجتماعية،
نعم، الحرية السلوكية.
أما بلحاظ الحرية السلوكية كثيرا، يعني الآن التركيز هو على الحرية السلوكية،
نعم.
يعني من حق الإنسان أن يكون ليبراليا، ومعنى أن يكون ليبراليا أن يكون حرا في سلوكه، فيكون متدينا أو يكون غير متدين، مثلا يقتنص بعض المثل، يترك بعض المثل وبعض القيم، هو حر في سلوكه. فلماذا يفرض عليه الدين مثلا معينة وقيما معينة
تحد من هذه الحرية؟
تحد من هذه الحرية. نحن نقول الحرية السلوكية مفتوحة للإنسان، ولكنها مقيدة بأن لا يتحول الإنسان إلى بهيمة، إلى حيوان، إلى مخلوق آخر، هو محدود بذلك. مثلا لو فرضنا أن مجتمعا من المجتمعات رفض المرافق، مرافق الحياة،
نعم.
لو فرضنا أن مجتمعا من المجتمعات أصر وقال أنا أرفض التعليم، أرفض الصحة، أرفض الأمن،
نعم،
أرفض أي مرفق من مرافق الحياة، هل يترك هذا المجتمع بحجة الحرية؟
لا.
وقال ما دام هذا المجتمع يرفض التعليم ويرفض الصحة فلندعه كما هو، يعيش في بيئة ملوثة بدون مرافق صحية، يعيش في جهل وتخلف بدون مرافق تعليمية، يعيش في فوضى من دون قوانين تضبط له أمنه الاجتماعي. لا يمكن أن يتفوه بهذا أحد. جميع القوانين الوضعية من قوانين الأمم المتحدة إلى غيرها، جميع القوانين تقول هذا المجتمع تفرض عليه مرافق الحياة ولو بالقوة. مرافق الحياة لابد أن يتمتع بها الإنسان كي تخرجه عن حضيض الحيوان. المائز بين الإنسان وبين الحيوان أن الإنسان له ساحة من خلالها يبدع ويغير، وذلك لا يتم، يعني لا يتم للإنسان القدرة على الإبداع والتغيير إلا إذا امتلك المرافق،
نعم.
مرافق الحياة،
مرافق
من صحة وتعليم وأمن. هنا أيضا الحرية السلوكية ليست مطلقة بل مقيدة في إطار مرافق الحياة التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات،
نعم.
الأخرى،
نعم. من هنا إذن يعني عذرا عن المقاطعة سماح السيد، طبعا قبل الذهاب إلى فاصل نفهم أنه قضية الحرية الاجتماعية والحرية السلوكية. سماح السيد قبل الذهاب إلى المحور الثاني أنا أخذ فاصل قصير ومن ثم أعود إليك، فعذرا عن المقاطعة. أحبتي المشاهدين نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم لمتابعة ما بدأنا به من حوار مع سماحة السيد منير الخباز، فابقوا معنا. مرحبا مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى، ومع هذا اللقاء مع سماحة السيد منير الخباز في برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. سماحة السيد، أنا بودي أن أنتقل إلى محور آخر. لا أعلم هل هناك يعني كلام في الحرية السلوكية؟ ولاحظ هناك كلاما. نعم تفضلوا.
ذكرنا في المحور الأول أن الحرية السلوكية،
نعم،
وهي عبارة عن كون الإنسان حرا في تصرفاته وفي سلوكياته، ذكرنا أن هذه الحرية مقيدة حتى في القوانين الوضعية.
نعم.
فليس من حق أي مجتمع أن يرفض مرافق الحياة بحجة الحرية. أيضا نحن نذكر مثالا آخر الآن في عصرنا الحاضر. الأمم المتحدة تطالب بفرض رقابة على عالم الإنترنت لمواجهة المنظمات الإرهابية.
الإرهابية، نعم.
فلماذا لا يترك لهذا الإنسان الحرية في أن يكون إرهابيا؟
جيد.
لماذا نلاحقه ونقيده ونضيق عليه ونقول لا، أنت ليس من حقك؟ قد يقول لك إنسان أنا لا أريد أن أتحول إلى إرهاب عملي، ولكن أريد أن يكون عندي إرهاب فكري مثلا.
نعم.
أن أقتنص الثقافة الإرهابية، يقولون لا هذا غير مسموح. لماذا؟ مع أننا في عصر الحرية.
نعم.
في عصر الانفتاح
والحرية الكاملة.
عندما نعتبر أن الفكر الإرهابي وعندما نعتبر أن الثقافة الإرهابية يحول الإنسان إلى حيوان.
نعم.
يحول الإنسان إلى وحش. ينسخ منه لغة الإنسانية، ينسخ منه روح الإنسانية ويحوله إلى وحش كاسر. فمن أجل المحافظة على إنسانيته نحن نقيد حريته السلوكية.
نعم.
ونقول لابد أن يبعد عن منابع الإرهاب ومنابع الثقافة الإرهابية. من هنا تأتي النظرة الإسلامية، من أجل أن نحافظ على إنسانية الإنسان، من أجل أن نحافظ على الثقافة الإنسانية النزيهة وهي ثقافة الصدق، ثقافة الأمانة، ثقافة العدالة، وهذه الثقافات الإسلام ليس إلا مجموعة من المثل.
نعم.
لا أكثر.
نعم.
الإسلام مجموعة من القيم والمثل لا أكثر. هذه القيم بنظر جميع البشرية هي المائز بين الإنسان وبين الحيوان الوحش، بين الإنسان وبين الحيوان المتخلف، الحيوان الذي يعيش في متاهة الشهوة والغريزة. المائز هو أن يمتلك الإنسان هذه القيم وهذه المثل. فمن أجل أن يعيش الإنسان إنسانيته يقال بأن حريتك السلوكية منوطة ومقيدة بهذه القيم والمثل، وبعبارة أخرى حريتك مقيدة بأن تكون إنسانا. لم نفرض عليك شيئا خارج عن إطار إنسانيتك. مقتضى إنسانيتك أن تلتزم بهذه القيم الإنسانية الفطرية،
وتبقى هذه القيم. نعم. هي تحاكي الفطرة وتناغي. نعم. الفطرة التي جبل عليها الإنسان. سمحت سيد، نحن نعلم أنه في الجزيرة، جزيرة العرب، الكثير من اليهود والنصارى في زمن رسول الله. نحن نتحدث في الجانب الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. مع وجود الآيات مثلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي إلى آخره، بهذه الأمور نحن نلاحظ في فترة من الفترات أن الإسلام قد فرض بالقوة في مناطق معينة. هذا الكلام لا يتبادر إلى الذهن أنه هناك حرية العبادة التي نادى بها الإسلام والتي وضع لها أسسا معينة، ومن جانب آخر هو يفرض الشريعة بالقوة، هذا هل هو تنافي أو أنه أمر آخر؟ يعني أنتم تنظرون إليه من زاوية أخرى.
نعم. نحن هنا لابد أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن الإسلام لم يحارب جميع الملل، وإنما حارب خصوص عبادة غير الله.
نعم.
بمعنى أن أهل الكتاب من مسيحيين، من يهود، من مجوس،
مجوش. نعم.
جميع من لهم كتاب بمعنى جميع من يعبد الله تبارك وتعالى لا يفرض عليه الشريعة الإسلامية بالقوة. يمكنهم أن يعيشوا في الدولة الإسلامية ضمن عقد الذمة كما يعبر عنه، بمعنى أن الدولة الإسلامية تتكفل بحمايتهم وبتوفير مرافق الحياة لهم، وبأن يعيشوا مواطنين لهم حقوق المواطنة بالدرجة الأولى كسائر المسلمين تماما بإمكانهم، وبالتالي فهم محترمون ولهم طقوسهم ولهم كنائسهم ولهم بيعهم. وقد جسد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دولته الإسلامية ذلك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما مر على بعض الكنائس فقال له بعض أصحابه: إلى متى هذا المكان الذي يعبد فيه الشيطان؟ قال: قل هذا الذي يعبد فيه الله. هذا مكان لعبادة الله مثله مثل بقية المساجد
الأخرى.
ورأى نصرانيا كبير السن في السوق، قال: ما هذا؟ كان يعني يتشول، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني كبر سنه وأصبح عاجزا عن العمل فأصبح يتشول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين، مع أن الخزينة هي بيت مال المسلمين ولكنها تعطى لكل مواطن يعيش ضمن إطار الدولة الإسلامية، فله حق من الضمان الاجتماعي وله حق من مؤسسة التكافل الاجتماعي.
حركة واضحة.
إذن نحن نريد أن نقول بأنه ليس هناك جهاد أو قتال لأهل الكتاب، بإمكانهم أن يعيشوا في الدولة الإسلامية ضمن عقد الذمة بأمان. والتعبير بالإسلام، ربما يسأل سائل يقول: بعض الآيات قالت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
إن الكلام
إن الدين عند الله الإسلام، فكيف يعطون الحرية والإسلام مفروض عليهم؟ الجواب: ليس المراد بالإسلام هنا الشريعة المحمدية، المراد بالإسلام في هذه الآيات دين التوحيد،
دين التوحيد
وهو يشمل الأديان كلها.
جيد.
ولذلك القرآن الكريم عبر عن إبراهيم بأنه مسلم.
نعم.
إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. الإسلام يشمل الأديان كلها. ولهذا القرآن الكريم قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني هذه قاعدة مشتركة بيننا وبينكم بالإمكان أن نتفق عليها ويكون على أساسها العيش المشترك ضمن إطار الدولة الإسلامية. إذن هذا هو الأمر الأول.
نعم، تفضل.
الأمر الثاني، قلنا بأن من يعبد غير الله تبارك وتعالى هو الذي يفرض عليه عبادة الله عز وجل. لماذا؟ يعني من يعبد صنما أو يعبد بقرا أو يعبد مثلا شجرا أو يعبد فأرا، أي عبادة لمخلوق من المخلوقات. لماذا؟ أهم مبدأ تركز عليه جميع الشرائع وجميع القوانين وليس خصوص الإسلام كرامة الإنسان. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان هو المعطى حق الكرامة. والمقصود بالكرامة يعني أن يبقى الإنسان متميز على المخلوقات كلها. ولقد كرمنا بني آدم يعني ميزناه على سائر المخلوقات
الأخرى.
فكرامة الإنسان بمعنى تميزه على سائر المخلوقات حق ضمنته جميع الشرائع وجميع القوانين. من هنا نرى أن عبادة الإنسان لمخلوق أضعف منه، عبادة الإنسان لمخلوق أقل منه، انتهاك لكرامته،
الكرامة التي خصها
عبادة
الله سبحانه.
الإنسان للوثن انتهاك لكرامة الإنسان، عبادة الإنسان للبقر انتهاك لكرامة الإنسان. كيف يتنزل الإنسان لمخلوق هو يحتاج إليه ويعتمد عليه؟
على
إذن بالنتيجة عندما نقول على الإنسان أن يعبد الله وأن الحرية هي أن يحرر نفسه من عبادة المخلوق، هذه هي الحرية الحقيقية، هذه عبارة أخرى عن نقل الإنسان مما يهتك كرامته إلى ما يحفظ كرامته.
يحفظ كرامته.
نعم. إذن هذا ليس تقييدا في الحرية العبادية، وإنما هو حفاظا على كرامة الإنسان، انطلاقا من حق الإنسان في الكرامة والتميز على المخلوقات كلها، انطلاقا من المحافظة على إنسانية الإنسان، يفرض عليه عبادة الله تبارك وتعالى، لا تقييدا لحريته بل إشباعا لحريته، لأن تحرره من عبادة المخلوق هو المصداق الأوضح والأروع في حرية الإنسان.
إذن يعني هناك فهم خاطئ هذه الأيام عندما يتحدث شخص عن أنه جلب أهل الذمة إلى ما نؤمن به نحن.
هذا ليس أمرا مفروضا.
نعم نعم، يعني هناك مغالطة واضحة. نعم نعم، من قبل الكثيرين. نعم. نحن نرى أن هناك الكثير من الدعاة ينظرون إلى هذه المسألة من باب، لا نريد أن ندخل في هذه القضية، من باب الجهاد، حتى تطور الأمر عند الكثيرين على أنها مسألة حتمية ولا بد من إقامة الجهاد ضد أهل الذمة. إذن من هنا نكون قد وصلنا إلى مسألة مهمة، وهي أنه قضية الحرية في الإسلام مقيدة. سمحت السيد، نحن ننتقل إلى أمر آخر، وبما أننا تحدثنا حول قضية الذمي، هناك بعض الناس يدخلون إلى دين الإسلام ويرتدون، يرتد عن دين الإسلام، في يعني في جانب نقول أنه دين الإسلام دين السماحة، دين التسامح بشكل عام، ولكن هناك حكم بالقتل على المرتد. أنا سأجعل هذا السؤال إلى بعد الفاصل، لأن المخرج قد أشار لي أن هناك فاصل. أحبتي المشاهدين، فاصل ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا هذا، فابقوا معنا. نحن نعود إليكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى، وفي هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية الشريفة. طبعا تحدثنا قبل الفاصل في لحظاته الأخيرة حول قضية المرتد والحكم الذي طاله بقتله، وخصوصا نحن نعلم والكلام مع سماحة السيد منير الخباز أنه حرية الفكر قد ضمنها الإسلام لأتباعه أو حتى من الذين يعيشون في دولة الإسلام. كيف نوفق بين هذه القضية؟ هناك مرتد ارتد عن الإسلام، جاء الحكم بقتله، ماذا نفهم من هذا الأمر بالذات؟
هنا أيضا لابد أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول، المرتد على قسمين.
نعم.
مرتد فطري كما يقال ومرتد ملي.
نعم.
المرتد الملي الذي لم يكن مسلما ثم أسلم ثم تراجع، هذا لا يجب قتله، وإنما يستتاب ضمن طرق معينة مذكورة في الفقه. الكلام في المرتد الفطري، بمعنى أن من هو مسلم بالأصالة، ولد من أبوين مسلمين، وحينما كبر وبلغ وأدرك أنكر الإسلام وتراجع عن الإسلام، هذا هو المرتد الفطري. المرتد الفطري طبعا لا يعني أنه إذا تاب فإن الله لا يتوب عليه. لا، إذا تاب بينه وبين ربه الله يتوب عليه، هذا لا كلام فيه.
بينه وبين ربه،
بينه وبين ربه الله يتوب عليه، إذا يعني تاب هذا لا كلام فيه.
يعني لا ضرورة، معذرة سمعت سيد،
كلام في قتله.
يعني لا ضرورة لإعلان هذه التوبة، يعني الكثير من الناس قد يكون أنه شخص من الناس تاب بينه وبين ربه، ألا يعلن هذا الأمر باعتبار أنه خطير، يعني باعتبار أن هذا الأمر الذي ارتد عليه ارتد على الإسلام، ألا يعلن هذا الأمر؟
هذا أمر باختياره.
باختياره.
يعلن التوبة أو لا يعلن.
هذا أمر معروف. نعم.
قصدي أن توبة الله عليه إذا تاب هذا أمر لا إشكال فيه.
من الجانب الله. نعم.
إنما نحن كلامنا في الحكم الإسلامي.
حكم الإسلام.
وهو الحكم عليه بالقتل. إنما يحكم على المرتد بالقتل ضمن ظروف معينة. يعني إذا أعلن الارتداد في المجتمع الإسلامي.
في داخل المجتمع الإسلامي.
ليس كل مرتد يقتل. لو ارتد وهو لم يعلن الارتداد هذا لا يجب قتله. أو أنه ارتد في مجتمع كافر
غير إسلامي.
كلامنا فيما إذا أعلن الارتداد ضمن الحظيرة الإسلامية ضمن المجتمع الإسلامي. هنا يأتي الحكم بالقتل. وهذا ما أبينه في الأمر الثاني. لماذا؟ الأمر الثاني لماذا؟ نحن إذا قرأنا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
لله.
ما هو المقصود بحتى لا تكون فتنة؟ المقصود بالفتنة الفتنة الفكرية التي تؤدي إلى الفتنة الاجتماعية. والفتنة أشد من القتل.
من القتل. نعم.
كل مجتمع إذا عاش انسجاما فكريا.
نعم.
عاش انسجاما نفسيا وإذا عاش انسجاما نفسيا صار المجتمع كتلة واحدة تبني الحضارة وتبني الحياة. الآن مثلا عندما نأتي للمجتمع الرأسمالي عندنا مثلا في الغرب.
في الغرب.
نأتي للمجتمع الأمريكي أو المجتمع البريطاني هذا مجتمع رأسمالي مجتمع يعيش فكرا واحدا يعيش ثقافة متناغمة. هذه الثقافة المتناغمة تجعله منسجما نفسيا هو منسجم مع بعضه البعض منسجم مع أبنائه. لماذا؟ لأن الانسجام الثقافي يؤدي إلى الانسجام النفسي. والانسجام النفسي يجعل هذا المجتمع كله كتلة واحدة في بناء الحضارة وفي بناء الحياة. وبالتالي هذا المجتمع مكتوب له النجاح في الإطار المادي في الحضارة المادية. ولذلك نرى أن المجتمع الرأسمالي يحارب دخول الفكر الشيوعي.
نعم.
أو الفكر الاشتراكي إليه. لماذا؟ لأنه يفك الانسجام الفكري وبالتالي يؤدي إلى عدم الانسجام النفسي
اللي بني عليه الفكر الإسلامي.
وبالتالي يؤدي إلى أن لا يكون هذا المجتمع أسرة واحدة وكتلة واحدة في مجال البناء وفي مجال تشييد الحضارة. هذا ما يعبر عنه بالفتنة الفكرية. نحن نقول المرتد الذي كان مسلمان بالأصالة.
نعم بالأصالة.
وعاش بين ظهران أبناء المجتمع الإسلامي وفجأة يعلن ارتداده في وسط هذا المجتمع. لو تركنا هذا المجال والثاني والثالث والرابع إذن هذا يؤدي إلى الفتنة الفكرية.
نعم.
بمعنى أن يعيش المجتمع ثقافات متصارعة لا ثقافات مجتمعة. وهذا الصراع الثقافي يؤدي إلى الصراع النفسي. بطبيعة البشر هكذا. يعني الآن قد يستغرب الإنسان يقول خب فليكن لا يكون بينهم صراع. هذا لا يمكن. هناك صراع حاد بين الفريق الشيوعي الماركسي والفريق الرأسمالي وحروب باردة وساخنة.
نعم.
على مدى 100 سنة. هذا لا يمكن تلافيه. إذن الصراع الثقافي يؤدي إلى الصراع النفسي. والصراع النفسي يؤدي إلى تفكك المجتمع وعدم قدرته على البناء. من أجل ذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
لله.
إذن نحن إنما نحكم بقتل المرتد لأن إعلانه يسبب انهيارا في تماسك المجتمع الإسلامي من حيث العالم الثقافي ومن حيث الأجواء النفسية التي تؤثر على بناء الحياة وبناء الحضارة.
إذن سمعت السيد، من هنا نقف في هذه الحلقة، وخصوصا أنه قضية الحرية في الإسلام قضية متشعبة ولها يعني أحاديث كثيرة وحديث فيه طويل. إن شاء الله تعالى نحن في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن مسألة مهمة، وهي قضية الجهاد. قضية، هذه القضية المهمة، وأنه قضية استخدام الجهاد، هل هو تعبير للعنف استخدمه الإسلام أم أن هناك أمر آخر. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل إليك سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية، وأشكرك الشكر الجزيل على تجشمك عناء هذه الحلقة وهذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم أحبتنا المشاهدين. لنا عودة أخرى إن شاء الله، وفي حلقة أخرى من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.